بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله سبحانه وتعالى أعطى ضمانات أكيدة في القرآن الكريم لنصر الإسلام وانتصار القرآن، وأن القرآن هو المنهج الذي يقود الكرة الأرضية في نهاية الشوط، وأن المؤمنين هم الذين يحكمون الأرض. هذه ضمانات جعلها الله في القرآن وأكدها كل الأنبياء. قالوا إذا رأيتم بأعينكم فترة من الظلم والظلام والفساد فإنها فترة قصيرة لا تدوم. الدوام دائما للإيمان، والعيش دائما للحق، والانتصار دائما لكلمة الله، لأن كلمة الله هي العليا. كل شيء بإذن الله سوف ينتصر في نهاية الشوط ما دام لله صلة بذلك الشيء. الحياة ترينا الغث والسمين، ترينا النافع والضار، ثم تعطينا اصلا من اصولها في الطبيعة. اذا القينا نظرة على ما يدور في الطبيعة نجد ان الاصالة في الطبيعة جعلها الله للنفع والمنفعة، يعني كل شيء ينفع الناس له اصالة في الكون وفي الطبيعة، وكل شيء يضر الناس ليست له اصالة وانما وجود عرض زائل. لاحظ مثلا الذي ينفع الناس السلامة ام المرض؟ السلامة، الصحة، العافية. تجد ان الصحة والسلامة والعافية هي الاصل في كل تركيب الكون. المرض طارئ عارض، وانما المرض صرخة تدل على الالم، المرض صرخة تدل على ان هناك منهجا من مناهج الله قد تعطل فاصبح هذا مرض. الغنى كذلك، الفقر عارض، العلم له أصالة، الجهل عارض، أما الزبد فيذهب جفاء. الزبد المرض والجهل والخيانة والسفالة والاستهتار والظلم والدماء، هذه كلها زبد، فقاعات فارغة. شايفين الموج عندما يصطدم؟ ملاحظين الموج كيف يحمل معه زبد؟ هذا الزبد بفقاعاته الفارغة ينتهي. الذي ينفع الناس هو الذي يبقى، الماء هو الذي يبقى، اما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هذه قاعدة عامة. القرآن يعطينا ضمانا اكيدا، يقول ايها المؤمنون في مشارق الارض ومغاربها اعلموا ان المستقبل للقرآن، وأن الكرة الأرضية يقودها الإسلام، وأن الإسلام هو دين العالم، وأن صوت الحق سوف يدوي عبر الآفاق في كل بقاع الأرض. أينما تتجه تسمع صوت الحبيب المصطفى محمد يتردد في كل مكان. هذه الضمانات التي أعطاها القرآن، ومن بينها هاتان الآيتان تتكرران في سورة الصف وفي سورة التوبة بنفس الأسلوب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الذي يحمل الهداية والهدى ممكن أن يضيع؟ الذي ليس له هدى يضيع في الصحراء ويسيه في الظلام، أما الذي يحمل الهدى فلا يضيع، والذي يحمل الحق ممكن أن يموت؟ أبدا. أهل الباطل يموتون، أما أصحاب الحق فأحياء، أحياء في القلوب. قبل 1400 سنة كان محمد وأهل بيته، الآن العالم تجتمع في هذه المحافل، الناس مكدسة في كل مكان، في كل الولايات، في كل الدول. الواحد يأتي يود أن يسمع كلمة عن رسول الله، كلمة عن أهل بيته، كيف عاشوا، كيف ساروا في الحياة، كيف انتصروا على أعدائهم. هذه هي الحياة، وإلا أين بنو أمية؟ أين بنو العباس؟ أين يزيد بن معاوية اللي كان واضع الجامعة في عنق الإمام زين العابدين؟ أين يزيد؟ وإذا جاء إنسان من الصعاليك وأراد أن يكتب كتاب مدور عن يزيد ويتخذ منه قدوة، فكل القلوب تتنفر من هذا الإنسان ومن كتابه، لأن الشوك لا يتحول وردا في العيون، والحنظل لا يصير عسلا في الأفواه وعلى الشفاه. كل واحد إلى طبع الخاص. يزيد بن معاوية هو يزيد، خلص. الأمويون هم الأمويون. فإذا القرآن أعطانا ضمان، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ما دامت هداية وهدى وحق فمعناه الانتصار، مقدما توافق النتيجة، ليظهره على الدين كله. الإسلام والقرآن يظهر على كل الأديان ولو كره المشركون. المشركون لا يرحبون بالإسلام أبدا، لكنه رغما على ألوفهم سوف ينتشر الإسلام في العالم. بعد ذلك يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. في آية ثانية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هذه آيتنا اللي قرأناها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اليوم أيها الأحبة هناك صحوة في العالم، صحوة اسمها صحوة الإسلام. الشباب في كل مكان يتجهون إلى الإسلام. الموج يميل إلى الإسلام. قبل سنوات يدخل الواحد منا إلى المساجد لا يرى فيها إلا شيوخا قائمين في السن. الآن تدخل المساجد تجد الشباب من 12 سنة إلى 25 سنة مزدحم المسجد به، والدليل على ذلك لاحظوهم الآن في هذه المجال. وهذا الاجتماع الذي ترونه في الكويت موجود في كل مكان، حتى في أوروبا عندما تعقد مجالس أبي عبد الله الحسين، مدارس الإسلام، مدارس رسول الله، تلاحظ القلوب الطاهرة تجتمع مثل الفراشات الخيرة التي تحوم حول النور تجتمع. وهذه لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. يجب أن نشكر الله على الحضور في هذه المجالس، هذا توفيق، توفيق عظيم من الله. في العالم اليوم صحوة، وفي العالم اتجاه الى الاسلام. لماذا؟ لانه كل الاحزاب وكل الانظمة وكل النظريات وكل المبادئ جربت فاثبتت فشلها واخفاقها الذريع، كلها جربت
ما بقى شيء. الآن أمامنا الإسلام وحده. أقول كل النظريات وإذا صح التعبير كل الأطروحات التي طرحت وجربت فأثبتت أنها عاجزة عن قيادة الإنسان. ما تقدر تشبع الإنسان أبدا لأنها لا تفهم الإنسان. حتى جاء اليهود وشمروا عن سواعدهم، فظهر داروين وقال أن أصل الإنسان قرد، فانطلقت نظرياتهم على حيوانة الإنسان وأنه حيوان وأن شأن الإنسان شأن القرود التي تعيش في غابات أفريقيا ومجاهل سيبيريا. وطلع كارل ماركس وأعطى أنظمته بالاقتصاد والتاريخ، وجاء دوركايم كذلك، وظهر فرويد بالنظرية الجنسية اللعينة التي يفسر الإنسان فيها تفسيرا جنسيا، حتى أن الطفل عندما يلتقط محارب أمه يلتقطها بدافع جنسي كما يقول فرويد. لكن وين صار فرويد؟ تعلمون اليوم كل جامعات العالم رفضت نظرية داروين، قالوا خلصونا من نظرية داروين ما تمشي، نظرية قائمة على الهواء ما لها قواعد علمية نهائيا. فبقي العالم في حيرة من أمره. فالكل الآن متجه إلى الإسلام، الكل متجه إلى المنقذ إلى القرآن. ولذلك قبل سنوات في نفس الولايات المتحدة الأمريكية يصدر كتاب كلكم تعرفونه وتسمعون باسمه، ليس جديدا عليكم وإنما للتذكير، كتاب عن المئة الأوائل. فيكون العظيم الأول الذي ترك أثرا بالغا في العالم هو محمد بن عبد الله. فلاحظ العالم اتجه. أما الحضارة العرجاء التي جاءتنا جاءت تتمايل بشقيها، حضارة مادية غليظة متعبة ومقرفة، لأن الإنسان لا يطلب فقط الضوء وطائرة كونكورد تنقل عبر المحيط. الإنسان اللي يجلس في طائرة الكونكورد قبل أن يقطع التذكرة يبحث عن الأمان، يبحث أنه يطير في الحدود، ينطلق من دولة إلى دولة ليس هناك أجهزة تتعقبه وليس هناك أسلحة تريد الإجهاز عليه أو تعتقله. الإنسان يبحث عن الأمان قبل طائرة الكونكورد. الناس يبحثون عن الامن والامان قبل ان تخرج الاجهزة العملاقة الكمبيوتر ويعطيك حل لمعادلات رياضية اذا اردت حلها تحتاج الى 60 سنة مثلا حتى تحلها، يحللك اياها في دقيقة وما قيمة الحل. حل معادلات رياضية، حل مشاكل الانسان، حل مشاكل الانسان النفسية. هل تمكنت ان تضع حلا؟ ايتها الحضارة هل تمكنت؟ ايها العلم هل تمكنت؟ الجواب لا لا لا. لماذا؟ لان العلم المنقطع عن الله علم كافر. ومعنى كافر يعني يكفر بالانسان ويكفر بحقوق الانسان ولا ينظر الى الانسان الا كما ينظر الى اي ذبابة تافهة على مزبلة. هذه قيمة الانسان. مثال على ذلك لئلا يتسرب شك في رأس احد المستمعين اني احلق في اجواء الخيال مثلا بكلامي، لاحظوا هذه الحضارة التي تبني المستشفيات والجامعات لدراسة الطب، فيأتي طبيب يتخرج من الجامعة فيعالج قلب طفل رضيع. قبل اشهر في بريطانيا 3 شهور الاعلام البريطاني بالتلفزيون، يمكن انتم كنتم هناك وشاهدتم، عن الرضيع الذي حركوا قلبه بحركة طبية صار قلبه يتحرك، فاعادوا الحياة الى قلب الرضيع. رائع جدا، هذا انجاز لا شك ان الاسلام يقدسه. لكن لو لاحظ لو شنو معنى؟ اولا هو هذا الرضيع مسكين مات بعدها بمرور فترة، مات وقروا الفاتحة بالتلفزيون انتهى امره. لا، لكن لاحظ الحضارة التي تهتم بقلب رضيع صغير هي نفسها تصنع الاسلحة وتبعث الطائرات والصواريخ المحملة بالقنابل الهيدروجينية والأسلحة الذرية المدمرة وتحطم الأطفال والنساء والشيوخ والبيوت وتدمر الملايين. هذه حضارة عاقلة؟ يعني واحد يدخل في بيته وعنده أطفال في البيت موجودين، يرى أحدهم قد دخلت شوكة صغيرة تحت أذنه هنا فيستخرجها منه بكل رقة، ولدي حبيبي بهدوء يستخرجها، ثم ينظر إلى ولده الثاني جالس يأخذ السكين ويقتلع عينه رأسا. هذا الأب ماذا تسمونه؟ ماذا تطلقون عليه؟ هل يقال له أب عاقل يستخرج شوكة صغيرة من أذن ولده الطفل الصغير بكل رقة وحنان ثم يهجم على ولده الثاني فيقتلع عينه، ويهجم على الثالث ويقطع رجله، ويهجم على الرابع ويفجر مخه؟ يقول هذا مجنون. حضارة اليوم شكل شغل مجنونة لأنها ما لها علاقة بالله، ما تعرف الإنسان، ليس هناك اتزان وتوازن في الأمور أبدا. فمن أساسها حضارة فاشلة، وإنما نحن نقول هذا الكلام حتى لا يأخذنا زبرج الحديد والتطور التكنولوجي، حتى لا يأخذنا وهج التطور التكنولوجي بعيدا عن الحق والواقع. علينا أن نعود إلى أصالتنا أيها الأخوة. إذن العالم كله اليوم متجه بقلبه وجوارحه إلى الإسلام، لأنه لا خلاص إلا في الإسلام. من هذا المنطلق، هذه الليلة وفاة أعظم شخصية في العالم بعد أصحاب الكساء، وفاة الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل العظيم الذي تمكن أن يصور الإسلام ويعكس الإسلام في سلوكه، نحن بأمس الحاجة له هذه الليلة، بأمس الحاجة إليه. لماذا؟ لأننا كما قلت ليس هناك مهرب ولا خلاص ولا منفذ لنا إلا بالإسلام. والإسلام كيف نعرفه؟ لو نقرأ القرآن مليون سنة ما نعرف الإسلام بقراءة القراءة واحدة، ما سهم الإسلام. يجب أن يكون هناك شخص يترجم الإسلام ترجمة عملية. تجد الإسلام موجود أمامه. هذه علاقات الإسلام في الاجتماع وفي علم النفس وفي الطب والعلم والآداب والأخلاق والعبادة والزهادة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكل جوانب الإسلام. هذا الإنسان تكاملت فيه هذه الحلقات أم لا؟ لاحظوا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. لنأخذ شخصية الإمام هذه الليلة كنموذج رائع من الشخصية التي تستقي هديها من وحي الله سبحانه وتعالى. تجد الوحي كله في سيرة الإمام السجاد وسنة النبي وسيرة جده رسول الله متمثلة في شخصيته، فتعرف الإسلام على حقيقته. الناس متساوين في أشكالهم وفي بشريتهم، لكنهم يتفاوتون بمدى إيمانهم بالله وفهمهم وقدرتهم على استيعاب الحياة والأمور من شخص إلى شخص، وهذه قضية نفسية. وأنت لا تعرف هذا الإنسان إلا من خلال عمله، من خلال عمله عندما يعمل معك تعرف أنه إنسان مؤمن أو غير مؤمن، تعرف أنه أمين أو خائن من ممارسة. اختيارك للطريق الذي تمشي به هو الذي يكشف عن حقيقتك. لاحظ الإمام زين العابدين سلام الله عليه، حياة الإمام السجاد سلسلة متصلة الحلقات. لاحظوها؟ يعني مثلا نحن نتصور أن الإمام القائد هو الإمام الذي ترك الدنيا، ترك الحياة، ضرب له صومعة وصار يعبد الله وترك العالم وترك الناس. أو نتصور أن القائد هو الذي اخذ جانبا واحدا من الحياة وترك بقية الجوانب. هاي قيادة ارضية. اما قيادة اهل البيت، القيادة المعصومة للأئمة الطاهرين، أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، متكاملة. إذا التفتنا الليلة إلى هذا الجانب سنأخذ نتيجة رائعة، لأن الإمام السجاد نفسه يطلب منا أن نلتفت إلى هذا الجانب. لما صعد المنبر في مجلس يزيد بن معاوية، الإمام قال ليزيد إذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فكلامنا عن الإمام السجاد يرضي الله وينفعنا. لازم إذا قمنا من المجلس عندنا شيء ينفعنا في حياتنا حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. وهذا يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول، يجب أن نلتفت إلى الزمن الذي عاشه الإمام السجاد. والشيء الثاني، يجب أن نلتفت إلى الإنجازات والأعمال الضخمة العظيمة التي قدمها الإمام زين العابدين. أما الزمن، زمن الإمام زين العابدين يبدأ من أيام يزيد بن معاوية. تمشي الآن معها السلسلة هذه. الآن نفتح سجل التاريخ الصحيح امامنا ونقرأ اسطر قصيرة وسريعة وواضحة مراعاة للوقت، نأخذ منها الذي يهمنا فقط. من ايام يزيد بن معاوية، يجب ان تعرف ان يزيد بن معاوية حكم 3 سنوات. السنة الاولى حدثت هذه الواقعة الرهيبة، مجزرة الطف، قتل فيها ريحانة رسول الله وسبى عياله واحرق بيوت آل النبي ورفع رؤوس ابناء الرسول ورأس الحسين، وفي الروايات حتى رأس الرضيع رفع على رمح طويل، وجاءوا بالسبايا الى الشام. وفي الطريق قبل دخولهم الشام، في الطريق تعرضوا لضغوط مزعجة من الجوع والعطش وآلام التعب ووعثاء السفر مما يندى لها جبين، حتى وصلوا بالقرب من حلب. من شدة الضغط والجوع والآلام، واحدة من زوجات أبي عبد الله الحسين أسقطت جنينه. نعم، فسمته الحوراء زينب المحسن ليعيد ذكرى المحسن، أخوها المحسن الذي أسقط بين الحائط والباب. وجاء اهل الخير واصحاب الايمان وبنوا على ضريح المحسن الصغير اللي عمره 6 اشهر في بطن امه السقط، لانه نطفة الحسين، بنوا عليه مشهد. الان اذا ذهبتم الى حلب ان شاء الله اذهبوا الى مشهد المحسن، زوروه زيارة، هذا ابن الحسين. انا اذكر لانه باب الحوائج الى الله. هؤلاء لهم مكان عند رب العالمين ايها الاحبة. وصلوا الى الشام بهذه الحالة. اذا هذه السنة الاولى من حكم يزيد. السنة الثانية اباح المدينة وارسل جيش بقيادة رجل مجوسي صهيوني متهتك صليبي، جمع كل الصفات، اسمه مسرف ابن عقبة. المؤرخون قالوا عنه مسلم ابن عقبة، وهو بريء الاسلام منه ومن شكله، مسرف ابن عقبة. يزيد اعطاه امر انك اذا دخلت المدينة فابح المدينة لجيشك 3 ايام. تصور انت جالس مع حريمك مع بناتك في البيت، واذا جنود يدخلون يهتكون الاعراض ويقتلون ويدمرون وينهبون. هاي السنة الثانية، هذا تاريخ بني أمية اللي يخلدهم مدينة رسول الله، هاي المدينة المقدسة. اعتدوا على العذارة على البواكر، داسوا عطاف المحصنات حتى افتضت اكثر من 1000 فتاة بكر. وفي تلك السنة ما كان الواحد يتمكن ان يخطب فتاة، اذا دخل على رجل يخطب منه ابنته اطرق الرجل برأسه الى الارض. واما السنة الثالثة فهدم الكعبة دكها حجرا حجر. هاي الكعبة اللي تشوفوها هاي ثلاث سنوات. وبعد ذلك غضب الله عليه وانتقم منه واكلته الكلاب الحاوية في الصحراء. هذا يزيد بن معاوية اللي خاطب بول السلامة يقول رافع الصوت داعيا للفلاح اخفض الصوت في اذان الصباح وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي الف الله اكبر لا تساوي بين كفي يزيد مهلة راقي تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب في المصباح عنست في الدنان بكرا فلم تدنس بلثم ولا بماء قراحي ايها المبكر المؤذن لا تهتف وان شئت فاعتصم بالبحاح. يقول له لان يزيد شارب خمر فلا تزعجه باذان الصبح لا تزعجه. هذا يزيد بن معاوية. بعد يزيد بدأت حكومة آل مروان. مروان بن الحكم هذا اللعين بن اللعين على لسان رسول رب العالمين. عبد الملك بن مروان اللي كان يصعد في خطبة الجمعة يقول والله لا يأمرني احد منكم بتقوى الله الا ضربت عنقه بسيفي هذا. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم فحسبه جهنم. بعد ذلك الوليد بن عبد الملك هشام بن عبد الملك. هؤلاء خمسة من بني امية رافقهم الامام السجاد في زمانه. يعني كان يعيش تحت حكومة هؤلاء اللي يحكمون بالعالم. اذا عرفت هذا الجانب سوف تكتشفون اعظم جوانب الامام واعظم اعمال الامام السجاد. اعظم اعماله بابيه وامي. هؤلاء ماذا كانوا يصنعون في العالم؟ آل مروان. العالم الاسلامي وقع بايديهم. نشر الفحشاء والمنكر على قدم وساق. ممنوع ان الواحد يتحدث عن الحسين او عن علي بن ابي طالب او عن الزهراء او حتى عن رسول الله. ممنوع من عن ذلك. اذا تكلم شخص ممكن يقول لنا هو القرآن عندنا موجود. حسبنا القرآن. هاي الصيحة الى الان موجودة. لاحظ كيف؟ حسبنا القرآن. السنة النبوية يتركوها. وحتى القرآن لم ينجو من ايديهم. الوليد بن عبد الملك نفسه. فتح القرآن. طلعت الآية المباركة واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وكان قد شرب الخمر فوضع القرآن على الرمح وصار يضربه بالسهام أمام الناس سكران يضرب القرآن بالسهام ويقول تهددني بجبار عنيد فهأنا ذاك جبار عنيد. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. نعم. في قصره ليالي حمراء الجواري الساقطات يدرن حوله. حوض من الخمر كان معبأ بالخمر وكلكم تعلمون بذلك فكان يغرق في الحوض يشرب في الحوض مال الخمر. بعد ذلك يخرج وقد لعبت الخمر برأسه ويأخذ الجواري ويقول سأطوف انا حول الخمرة طواف سبعة اشواط وطفن معي فيقرأ يا دار دوريني يا قرقر امسكيني. هاي ذكرون هناك وذني صيحا وراه حتى يسقط ويسقطن فوقه. العالم الاسلامي الذي يقوده هكذا انسان يا دار دوريني يا قرقر امسكيني. كيف يكون هذا شأن العالم ايها الاحبة؟ اقرأوا او لا تقرأوا وانما القوا نظرة فقط على كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني لتلاحظوا ان الفترة هذه كانت من اخطر الفترات التي تمر على العالم الاسلامي. الفترة اللي عاش الامام زين العابدين سلام الله عليه اخطر فترة في تاريخ الاسلام ولولا الامام السجاد لما بقي للاسلام اسم ابدا. لكن حفظ اهداف ابيه الحسين وحفظ الاسلام حفظا رائعا
وسيمر عليكم الآن كيف الإمام حفظ الإسلام. العالم الإسلامي مجتمع غارق في الظلام، خطيب يصعد على المنبر يبدأ خطبته بأي شيء؟ بسب علي بن أبي طالب. هاي الخطبة مال يوم الجمعة، اللي يحضر يوم الجمعة يسمع الخطبة سب علي بن أبي طالب. مجالس الغناء والرقص والطرب واللهو منتشرة، وإلى الآن أعداء الله إذا أرادوا أن يمزقوا شعبا أشاع الغناء والطرب بين أولئك أفراد الشعب، لأن ما في شيء يدمر الشباب مثل الغناء أبدا. الغناء داعية الزنا، ولذلك تجد المغنين مكرمين في العالم يكرموهم. وأخاف إحنا مغنين ما عندنا إنتاجنا ضعيف فيبعثوننا مغنين من الخارج، يجي فلان الامريكي ومايكل وفلان 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 وموجودين، وتشوف قسم من الشباب القميص اللي حمله عليه صورة مايكل جاكسون، الصورة هالشكل على صدره احنا من دون ان يفهم هذه الامور. هذا مؤلم. انا رأيت شاب عليه قميص فيه صورة هذا المغني الخليع، يشهد الله علي تحركت الدموع في عيني وصرت ابكي، وجدت نفسي في حالة من البكاء. لماذا هؤلاء قسم من الشباب هكذا؟ ونحن كما قلت في البداية اليوم الموج الكبير نحو الإسلام، أكثر الشباب جاءوا يهتفون بالدين وبالعقيدة، فإذا رأينا قسما من هؤلاء علينا أن ننقذهم ونأتي بهم من الظلمات إلى النور. فالعالم كله هكذا كان، يزيد بن معاوية، مروان بن الحكم، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك اللي هو قتل الإمام زين العابدين، دس إليه السم وقتله. إذن المجتمع ماذا يحتاج هنا؟ الإمام السجاد بعد واقعة الطف واجه مؤامرة أموية ضد الإسلام. يا ليت أن الخطباء الذين يصعدون المنابر والمتكلمين الذين يظهرون على شاشات التلفاز ويتحدثون للناس، يا ليت هؤلاء يبينون الحقيقة للعالم ويقولون لهم أن الإسلام كان يتعرض لمؤامرة، مؤامرة كبرى لمحو الإسلام وإماتة صوت الوحي. المعنى اللي أشارت لبطلة كربلاء زينب العقيلة في خطبتها، قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. كشفت المؤامرة، يعني هناك مؤامرة لإماتة الوحي ومحو الإسلام. لكنها أعلنت ابنة علي. لماذا أعلنت؟ مقدمة الموضوع لا تنتهي، الضمانات موجودة، والمستقبل للحق وأهل الحق والنصر للإسلام وللإيمان. قالت فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فكت كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حدثت إلا لحمك. هذه الخطبة البارعة الرائعة. إذن الإمام كيف يخلص الإسلام من هذه المؤامرة؟ لاحظ، المجتمع في ظلام منقطع عن الله. الإمام لازم يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول يضيء قلوب الناس بنور الإيمان، والشيء الثاني يربط الناس بالله. الشيء الثالث اللي يشكل قاعدة لهاتين الركيزتين هو بث الوعي والرشد في العالم أجمع. فمن يبث الوعي؟ مدارس إسلامية موجودة، لا. معاهد لتخريج الخطباء والمبلغين موجودة، لا ما موجودة. صار الإمام السجاد يشتري العبيد. شوف هاي الخطوة، يشتري آلاف العبيد، المماليك يشتريهم،
عند بيت بأبي وأم، بيت بني هاشم في المدينة هو أعرض البيوت وأكبر البيوت، آلاف الناس يجلسون فيه. يأخذ هؤلاء العبيد عنده المملوكين، يشتريهم. يقول التاريخ يذكر هالملاحظة، يقول ما كان يحول الحول عليهم في بيت الإمام، ما استحال حول عليهم أبدا. لاحظ هاي دقة، هذه في الواقع لما أقرأها في التاريخ تهزني، هز توقفني كأن الإمام السجاد واقف يقول لي عندك عندك، اطلع اطلع شوف ماذا تعني هذه الكلمة. ما كان يحول الحول على واحد منهم في بيت الإمام، يعني كل واحد من هؤلاء بالآلاف يشتريهم الإمام، يمررهم بدورة علمية تدريبية مكثفة، يصنع منهم علماء مبلغين مبشرين سادة، ثم يطلقهم في العالم، وإنما ما يسمح للحول يمر عليهم، لأنه يعرف العالم بحاجة إلى علماء على وجه السرعة، حتى في العام الثاني يجيب غيرهم. تفهمتم؟ ولذلك في أيام الإمام السجاد هنا الامويون ما يتمكنون يمنعون الامام زين العابدين من هذا العمل، وهذا عمل جبار لم يتناوله مؤرخ بشكل مفصل مع الاسف الى هذه اللحظة. من ابرز الاعمال العظيمة في حياة الامام زين العابدين هو هذا الجانب. كان يأخذ في مرة واحدة 4000 اشتراهم من امواله، 4000 شاب عند الامام زين العابدين، يوميا يلقى عليهم محاضرتين ثلاثة. عمي اذا تجلس مع الامام ساعة يملؤك بالعلم، هذا نور ابن رسول الله، ساعة واحدة فما بالك بعام كامل بحول كامل. فاذا مر عليهم الحول، قبل ان يمر الحول كان يأخذهم على جبل عرفات، يجتمع معهم يلقى عليهم محاضرة، محاضرة توديع ووداع. صار لكم قرابة سنة في بيتي، ممكن بدرت مني إساءة الواحد من عدو، فتعفون عني، تسمحوا لي على جبل عرفات، تطلبون من الله العفو لعلي زين العابدين. يا ابن رسول الله نحن في خدمتك سيدنا، ما بدر منك شيء، كلك نور. يقول لا، ارفعوا ايديكم وقولوا اللهم اغفر لعلي بن الحسين، اللهم اعفو عن علي بن الحسين. جاء يؤدبهم يعلمهم، ثم بعد ذلك يطلقهم يحررهم يعتقهم، وكل واحد يعطي مبلغ من المال يسد به رمقه ويحفظ به ماء وجهه حتى ما يحتاج لفلان وفلان. انطلقوا، وين تروحون؟ هم في جبل عرفات. في بعض الروايات جورج زيدان وبعض المؤرخين يقولون ان عدد الحجاج في ايام الامام زين العابدين 4000 4 ملايين. ذاك اليوم لا فيزا ولا جواز ولا محضن، الناس يذهبون لزيارة لحج بيت الله الحرام. وأذن في الناس بالحج، الفيزا للحج هذه القرآن الكريم يذكرها، فيزا في الحج على لسان إبراهيم. الله يقول يا إبراهيم أعطى فيزا للناس، شنو الفيزا؟ أذان وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجال يعني مو فقط رجال مش نساء، رجال يعني ناس يمشون على أرجلهم نساء ورجال، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنك. شوف القرآن يصور لك الناقة أو الجمل الضامر المتعب من مشقة الطريق، حتى تعب هالبهيمة وهالحيوان ما ينساها رب العالمين يذكرها. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. 4 ملايين حاج على جبل عرفات في ايام الامام السجاد، 4 ملايين. فاذا اطلق الامام 4000 عالم بين هال4 ملايين، يعني لكل مليون كم؟ ها؟ 1000، مو صحيح؟ كل مليون معهم 1000. اين يذهبون هؤلاء؟ هؤلاء ينتشرون في الافاق، اللي يذهب للهند الى الهند، ولافريقيا لافريقيا، واسيا اسيا، والعالم العالم. اذا في كل سنة الامام يبعث الاف المبشرين والمبلغين يحملون صوت الاسلام الى الدنيا برمته. في ايام سيد الساجدين وزين العابدين دخل الاسلام الى القارة الهندية. رأوا التاريخ، الهند ما رأت نور الإسلام إلا بسبب الإمام زين العابدين سلام الله عليه وبأيامه. في أيام الإمام زين العابدين انتشر الإسلام في القارة الأفريقية ووصل إلى أواسط أفريقيا وضرب أقصاها، انتشر في كل سنة هكذا. هذه خطوة جبارة. إلى الآن تشاهدون احترام الأفارقة لأهل البيت. تدخل اعمل لكم زيارة، انتوا اللي تتمكنون تزورون افريقيا، خصوصا بعض التجار اللي الله متفضل عليهم، اذهبوا الى افريقيا انظروا الى الناس كيف في حالة ظمأ في حالة عطش ينتظرون من عندكم شيخ عالم مؤسسة اسلامية، ينتظرون هذا الشيء. مبشرين مالئين القارة الافريقية، مبشرين المسيحيين، اينما تتجه شوف الصليب المسيحي امامك. لكن الاسلام ينتشر انتشار النار في الحطب الهشمي. اسلام قوي فيه قوة، صليب ما في ذيك القوة حتى ينتشر ابدا، لكن الاسلام ينتشر. لكن انتشاره يحتاج الى دعم، يحتاج الى بذل جهود، يحتاج الى ناس غيارة عندهم غير على الاسلام يتبرعون باموالهم واوقاتهم وشخصياتهم حتى ينتشر الاسلام. والله ما اردت ان اقول هذا الكلام، لكن الان اجي امامي بسبب الامام زين العابدين سلام الله عليه. انا في افريقيا في الدول الافريقية في بعض الاحيان الناس الذين يدخلون في الاسلام شباب فتيان وفتيات رجال ونساء، في كثير من الاحيان الاحظ صف ماخذين هكذا صف واقفين على الدور، ويجي بشوق رأسا يقول لك رجاء بليز change my name، بدل اسمي رجاء. فتبدل اسمي. هاي اجت فتاة قالت لي اقدر اغير اسمي؟ قلت لها نعم. قالت لي شنو تغير اسمي الى ماذا؟ قلت انا اسميك فاطمة. هاي الفتاة اطرقت برأسها، فتاة جامعية مثقفة مؤدبة، اطرقت برأسها في حياء وهي مطرقة كانت تتكلم معي تقول لي تعتقد انه انا استحق هذا الشرف العظيم ان يكون اسم بنت النبي علي انا؟ شوفوا بعض اصحابنا هنا اللي ما يسمي بناته الا اسماء غربية، مو عيب علينا وحرام؟ هذه فتاة امام عيني، امام عيني صدقوا هكذا صف يقفون، ما عندهم كما قلت لكم ذات اليوم واكرر هالكلمة، هناك ما عندهم سنة وشيعة، ما يعرفون هذا الشيء. والله لا يطول عمر اللي يروح لهم الى هناك وينقل لهم التفرقة والخيانة، الله لا يطول عمر ان شاء الله، لان نريد نجمع كلمة المسلمين. احنا ما عندنا سنة وشيعة ابدا، هذا عندنا القرآن والرسول واهل البيت احبابنا وصحابة النبي الطيبين على رؤوسنا، والمنافقين القرآن جاي يشتمهم. هاي سورة المنافقين موجودة، الا اقطع سورة المنافقين من القرآن احذفها حتى تقول انه ما كان منافقون مع رسول الله. يأتون بكل شوق بكل حب للإسلام، ولذلك بأمس الحاجة الى فتح مؤسسات، وفي مؤسسات موجودة هناك، مساجد وحسينيات ومؤسسات إسلامية ونوادي وطبع كتب. العمل قائم على قدم وساق بوجود الطيبين الأخيار، لكنه يحتاج الى مجهود اكثر من كل المخلصين، اللي يتمكن بشخصيته، اللي يتمكن بعلمه، اللي يتمكن بقلمه، اللي يتمكن بامواله، اللي يتمكن بوقته، اللي يتمكن بكل شيء. والا كيف نترجم حبنا لاهل البيت؟ كيف نترجم حبنا واخلاصنا لرسول الله؟ الرسول يسألنا غدا يقول هؤلاء في افريقيا وفي العالم في عطش في جوع في ظمأ، ماذا قدمتم له؟ فالامام السجاد سلام الله عليه في ايامه دخل الاسلام الى افريقيا، في ايامه دخل الاسلام الى الهند. اذا لاحظوا هاي الدقة هنا، اذا الامام زين العابدين صنع على التعبير اليوم صنع رجال اشداء، كوادر صالحة، مبلغين، مبشرين، مؤمنين، صار يطلقهم في العالم. رأيت رجل اسمه الشيخ محمد المصطفى، هذا في نيجيريا في اللاغوس، يميله مقطوعة من مشايخ أفريقيا. أخذني إلى مدرسة عنده مدرسة، قال هذه مدرستي في كل سنتين الشباب اللي موجودين أنشرهم في أفريقيا في حدود 100 شاب. هو رجل رقيق جدا وطيب ومحب لأهل البيت ومخلص لهم. بعدين قال أتدري لماذا سنتين أنا أحتاج؟ قلت لماذا؟ قال لأني لست زين العابدين. زين العابدين كان لسنة واحدة ويبعثنا بهالأشداء الناس الطيبين يبعثهم إلى أفريقيا، وأنا من بركات زين العابدين أصبحت مسلما. قلت هنيئا لك يا شيخ، هنيئا لك، قلبك كله نور حقيقة، أقرأ نور الإيمان في عينيك. ونقل لي كلمة أقولها لكم، وممكن هذا الفيديو يصل إليه لأن هاي الأشرطة تروح إلى أفريقيا وإلى العالم كله، وهو راح يسمع كلمة نفسه راح يسمعها الشيخ محمد المصطفى. يقول أنا معروف هنا في اللاغوس في نيجيريا في هذه المنطقة، معروف بأني حلال المشاكل. قلت له كيف؟ قال لي الله يشهد علي، هؤلاء في المنطقة آلاف العوائل والأسر إذا صار عندهم حادث أو حاجة أو واحد مريض يأتون إلي يطلبون مني الشفاء. قلت فماذا تصنع؟ قال أنا لا أزيد على هذا الدعاء، أقول اللهم إني أقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا ما شفيت هذا المريض. يقول فيشفى رأس نقي. هذا رجل هنا عبر البحار وسيصل إليه الكلام إن شاء الله. وإذا ذكرهم كان يبكي إذا عندما يذكر. أذهب إليهم هناك في صلاة الجمعة، أصلي بهم صلاة الجمعة، الكل يصلون، اللي ساب الايديا واللي مكتف ايديا ما في فرق. حتى المذاهب الاسلامية ما توجب التكفير، هذا تكفيف اليد ما في وجوب وانما مستحب عند الشافعي والمالكي، والبقية يقول لا الاسبال هالشكل تسب اليدين، فكل واحد حريته يريد يسب اليدين يريد يضع يديه هكذا ما في اشكال نهائيا. جمع الصلاة، الرسول الاعظم جمع الصلاة في السفر والحضر، جمع صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، وهي موجودة في كتاب صحيح البخاري في صحيح مسلم في الترمذي في كتب الصحاح في كتاب الصلاة. افتحوا صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب الصلاة تجدون هناك البخاري يذكر ان الرسول كان يجمع الصلاة دائما في السفر والحضر. فنحن عندما نجمع الصلاة يعني على طريقة الرسول، تريد تصليها فرادى كل وقت وقت، لكنك عندما تصلي صلاة الظهر انهيت الاربع ركعات دخل وقت العصر، إذا صليت المغرب دخل وقت العشاء، الوقت المشترك يسمونه. مو مسألة، كما قلنا أنه في القرآن أيضا إشارة إلى ثلاثة أوقات ذكرت أعتقد في إحدى المحاضرات، لا بأس تعميما للفائدة أقرأ الآية، أقم الصلاة لدلوك الشمس الزوال يعني إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا ثلاثة أوقات. فإذا لاحظ الإمام زين العابدين ماذا صنع؟ هز العالم. بعد ذلك العلاقة بين الناس وبين رب العالمين بأي شيء؟ الملوك والحكام كانوا يعقدون مجالس الطرب ومجالس الرقص والغناء. الإمام زين العابدين بدأ يعقد مجالس الدعاء، فأعطانا الصحيفة السجادية زبور أهل البيت. الصحيفة السجادية هذا الكتاب العظيم الذي يصور لك التوحيد القرآني بأرق التصوير وأدق التصوير، صحيفة السجادية. وقلت لكم فيها أكثر من 100 علم في الصحيفة السجادية، وأسأل الله أن يوفقني في ليلة من الليالي هنا في الكويت أتعرض في محاضرة كاملة لعلوم الصحيفة السجادية بحول الله وقوته، وأتحدث عنها حتى شبابنا كلهم يسمعون ويلتفتون الى هذه العلوم الدقيقة الحقائق العلمية التي لم يصل اليها العلم الحديث الى الان. الامام زين العابدين وضع ايدينا عليها قبل 1350 سنة، وصار يربط الناس بالله. هنا مجالس غناء، والامام السجاد مجالس علم وعلماء. الإمام لذلك في هذه الفترة لاحظوا كان يركز على الابتعاد عن مجالس البطالين حتى في الدعاء. إلهي لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، أو لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. الإمام يشير إلى مجالس اللهو والطرب والرقص ومجالس الظلم والاستهتار. أو لعلك وجدتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. بعد ذلك يعطيك البديل. إذن إذا تترك مجالس البطالين أين تذهب؟ يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. يدفعنا إلى مجالس العلماء. مر بأبي وأمي في المدينة يمشي وعليه رداء خز. الإمام كان يلبس أفخر الثياب لأبي وأمي. يريد أن يعلمنا أن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في زمانه كان الأكثر البادي على الناس حالة عسر، رغم أن الإمام عالج مشكلة الفقر، لكن حالة العسر كانت موجودة في بعض المناطق. الإمام كان يلبس كذلك، لكن إذا كان الناس في زمن صلاح والإمام السجاد يريد أن يبين عظمة الإسلام ما يلبس لباس مرقع حتى الحاكم الأموي يسخر به فوق المنبر، لا، يقول النظافة والإيمان موجودة عندنا هنا نحن. فكان يلبس جبة خز ومطرة خز وعباءة خز وعمامة خز، وله قارورة من المسك تفوح تتضوع بعطر يشبه عطور الجنة كان ينثرها على بدنه، فإذا دخل المسجد له نور يستقدمه، يتقدم أمامه نور، نور يسعى بين يديه، والناس إذا رأوا الإمام زين العابدين يقبلون عليه بقلوبهم. رجل مهرج كان في المدينة من أصحاب الوليد بن عبد الملك، يضحك الناس، يسخر من الدين، يهزأ ويستهزئ بالمؤمنين. قال كل الناس سخرت منهم إلا هذا الرجل أعياني، يقصد الإمام زين العابدين، لازم أسخر منه وأضحكه أو أضحك الآخرين عليه. الإمام السجاد عندما يمشي يمشي بوقار بأبي وأمي العباء على ظهره، فجاء هذا الرجل انفلت من نصف الشارع وسط المدينة المنورة بين الناس، أخذ رداء الإمام انتزعه منه، الإمام ما التفت له، أصحاب الإمام تبعوه فأخذ الرداء منه وجاءوا به طرحوه على متن الإمام زين العابدين. الإمام السجاد سأل قال من هذا؟ قالوا سيدنا هذا رجل بطال يضحك الناس، بطال اسمه. الإمام قال قولوا له إن لله موقفا يخسر فيه المبطلون، إن لك بين يدي الله موقفا يخسر فيه المبطلون، ويعرف التالون غب ما أسس الأولون، إنه الجد للعب والصدق للكذب. فكان ضد البطالة والبطالين ومجالس اللهو، كان ضدهم، فكان يوجه الناس بأبي وأمي في الدعاء، طلع الدعاء وبعدين يبين شروط الدعاء، لأنه بعض أحيان نقرأ نحن في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، هناك ذنوب تحبس الدعاء، ومن أكبر الذنوب اللي تحبس الدعاء النفاق والغيبة والنظر إلى أعراض الناس وملاحقة أعراض الناس، هذه تحبس الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء ينطلق من القلب، الذنوب تقتل القلب، تموته، القلب يكون ميت، فالقلب الميت ما في موج، ما في قدرة على إطلاق موجات الدعاء إلى رب العالمين. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب يجب أن يكون سليم، إذا القلب غير سليم معنى ذلك الداهية الكبرى والرزية العظمى. فكان يوجه الناس إلى الله ويعلمهم معنى الدعاء، يعلمهم معنى العبادة. أحيانا يكون عنده وقت كان له 500 نخلة يصلي عند كل نخلة ركعتين، هذا لا يعني دائما يصلي، أحيانا، لأن الإمام مشغول
بإدارة البلاد والعباد ونشر الإسلام وقضاء حوائج الناس، ما يصلي في كل يوم 1000 ركعة، وإنما في بعض الأيام أراد أن يصلي فكان يتنقل في بستانه تحت كل نخلة يصلي ركعتين. لماذا؟ يقول لأن بقاع الأرض تشهد للمصلي عند الله أنه صلى عليها. شوف كيف يعطيك صورة متحركة للصلاة، مش صلاة جامدة، لا، ما تجد صلاة جامدة وعبادة جوفاء فارغة من المعنى والمحتوى، وإنما عبادة متحركة كلها نور. وإذا صلى كان يصلي صلاة مودع لا يصلي بعد هذه الصلاة صلاة غيرها. تعرف ماذا يقول الإمام؟ شنو معنى هذه الصلاة؟ يعني عندما يقف يصلي، يصلي صلاة مودع، يعني يفكر أنه هذه آخر صلاة يصليها في حياته، وما يدرينا، ما يدرينا. سأل الإمام الصادق سلام الله عليه: ما بال الموتى الذين نغسلهم عيونهم مفتحة وقسم مغلق عيونهم؟ قال: هؤلاء اللي مفتحة عيونهم جاءهم ملك الموت في لحظة فتح عيونهم فما أعطاهم مجال أن يغلقوا عيونهم، واللي غالقين عيونهم ما أعطاهم مجال أن يفتحوا عيونهم. الرسول الأعظم سأل سلمان: كم ترجي يا سلمان تعيش؟ قال: إذا أصبحت فلا أحدث نفسي بالمساء، وإذا أمسيت فلا أحدث نفسي بالصباح. قال: يا سلمان، أما إنك لطويل الأمل. كيف يا رسول الله؟ قال: يا سلمان، أما أنا فإذا أغمضت عيني فلا أحدث نفسي بفتحها، وإذا فتحتها فلا أحدث نفسي بغمض عيني. وين احنا؟ ملتصقين بالمادة وبالدنيا؟ أمامنا سفر أيها الأحبة. الزهري رجل يقول: رأيت الإمام زين العابدين يطرق الصحراء وحده في الليل، وكان الطقس باردا والجو ممطرا والإمام يمشي وحده. قلت: سيدي، أنت زين العابدين علي بن الحسين، إلى أين؟ تحمل شيئا؟ دعني أساعدك، أحمله عنك. قال: أنا أعد لسفري زادا فأحمله معي. إذن عندك سفر يا ابن رسول الله؟ قال: بلى، أنا على سفر، وهذا زادي الذي أحمله. سيدي دعني أساعدك. قال: والله ما كنت لأسمح لك أن أعطيك زادا أنا أحتاجه لنجاة نفسي. الزهري يقول: بعد مرور يومين رأيت الإمام موجود في مسجد جده رسول الله في المدينة. قلت له: سيدي، أنا سألتك، قلت أنك تستعد على سفر، تستعد لسفر. قال: ليس الأمر كما ظننت يا زهري، تقدمه لسفر الآخرة الزاد، والزاد هو تقوى الله وبذل الخير على الناس. يعني الإمام كان شايل طعام لفقراء بالليل رايح لهم بإيد ابنه، كان حامل لهم طعام. المعروف في المدينة الإمام زين العابدين في الليل يطرق أبوابهم، وكان ملثما هكذا فما يعرفونه. مئات البيوت، بيوت فقيرة موجودة، تشايف المدينة في ظل الحكومة الأموية شلونها تكون مدينة الرسول. معاوية نفسه حارب أهل المدينة، حاربهم وحرس قبور الشهداء، شهداء أحد، حتى ينكل بالأمطار، نفس معاوية، وقطع الأرزاق عنهم حتى كل 4-5 فتيات من الأنصار لا يملكن إلا عباءة واحدة، إذا أرادت إحداهن تصلي 3 ينتظرنها حتى تفرغ وتأخذ العباية تتحجب وتصلي. حاربهم بأرزاقهم، هاي من أيام معاوية. فتصور في أيام الأمويين حالة أهل المدينة حالة فقر، ناس منكوبين موتورين، وقعت الحرة بينهم وبينها سنوات، فكان الإمام السجاد يطرق أبوابهم في الليل. شوف هذا الإسلام، ها؟ هذا معنى الصلاة والدين. معنى الدين انك تتفقد الفقراء والمساكين، معنى الايمان انك تتحسس الام المحرومين، والا ما تنفعني صلاتي وجاري جائع، ما تنفعني صلاتي وجاري يشكو من الم ويشكو من مشكلة وبامكاني ان اقدم له الحل ولا اقدم له الحل، ما تنفعني. كان يطرق أبوابهم وما عرفوه. الأطفال كان يحمل معه سلة كبيرة اسمها الجراب، جراب يعني سلة كبيرة مثل الخرج، شبه سلة بطريقة، سلة يحملها بأبي وأمي على متنه على ظهره محملة بالطعام. فكان قسم من الأطفال يخرجون في الليل في الباب جوعانين ينتظرون قدومه، فإذا جاء زقزقوا فيما بينهم فرحين، جاء صاحب الجراب، جاء أبو الجراب، جاء صاحب الطعام، هم ما يعرفوا. يقول حتى إذا مات الإمام زين العابدين عرف أهل المدينة أنه زين العابدين هو اللي كان يعطيهم بالليالي. يمر عليهم. وفي وقعة الحرة 400 امرأة دخلت في دار الإمام حفظهم بأبي وأمي. يطير وقت الغروب وهو صائم، تنصب القدور أمامه، ينادي املأوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، يصف القدور كله. بعد ذلك يأخذ رغيف خبز، تمر، حشائش صحراوية، قبل أن يأكل ويشرب هو صائم يتردد، أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنا. هذه كانت حالة الإمام السجاد. فإذا دخل في صلاته كانت تهتز فرائصه، هكذا يهتز من الألم. أي ألم هذا؟ من خشية الله. سيدنا يصفر لونك، يتغير وجهك، ماذا حدث؟ قال إنكم لا تعلمون بين يدي من أقف أنا، أقف بين يدي الله. طاووس الفقيه يقول دخلت الحرم، دخلت الكعبة، دخلت بيت الله الحرام، فوجدت الإمام زين العابدين يطوف. يقول فلذت وراء اسطوانة من الاسطوانات، وراء سارية من سرايا المسجد حتى لا يراني لأنظر ماذا يصنع. يقول تلفت الإمام يمنى يسرى لم يرى أحدا بعد منتصف الليل. يقول مسك أستار الكعبة ورفع بصره إلى السماء، إلهي غارت نجوم سماواتك وهجعت عيون عبادك، إلهي أغلقت الملوك أبوابها ووضعت حراسها وبابك مفتوح للسائلين، وعينك تحرس الأنام يا رب العالمين، إلهي وحقك يا مولاي ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا لنكالك جاحد ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، ومن أيدي الخصماء من يخلص لي، إلى أن سقط الإمام هوى إلى الأرض مغمى عليه. طاووس الفقيه يقول تبعته، أخذت رأس سيدي وملاي وضعته في حجري وصرت أبكي، دموعي صارت تجري حتى وقعت على وجه الإمام، فتح عينه. تدرون ما الذي قال زين العابدين؟ قال من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ قلت سيدي أنت ابن رسول الله، سيدنا أنت أمك فاطمة الزهراء أبو الباقر، إذا أنت الشكل احنا شلون؟ قال يا طاووس دعك عن أمي وجدي، إن الله سبحانه وتعالى خلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وخلق الجنة لمن أطاعه ولو كان سيدا حبشيا. أما قرأت قول الله تعالى يا طاووس إن الله جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا؟ أما قرأت قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون؟ هذا الإمام زين العابدين. وحياتك أنت ما تمسك كتاب بيدك من كتب الوعظ والفضيلة والأخلاق والآداب إلا وتجد الإمام السجاد هناك موجود، زين العابدين بأخلاقه الرفيعة. وقفت جارية تصب الماء على يديه، أخذتها هيبة الإمام، سقط الإبريق من يدها، شج جبهة الإمام، تطلع الإمام عليها ودماؤه تجري، اضطربت الفتاة
مسكينة تصور الإمام راح يضربها. قال سيدي والكاظمين الغيظ. هاي صفة المؤمن، المؤمن عنده غيظ. الله لم يقل والفاقدين الغيظ، لا، غيظ عندك لكن إيمانك وقوة عزيمتك واتصالك بالله تكظم غيظك عن الناس. قال سيدي والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي عنك. قالت مولاي والعافين عن الناس، قال بني قد عفوت عنك. قال سيدي والله يحب المحسنين، قال فأنت حرة لوجه الله. اذهبي فأنت حرة لوجه الله. عنده أضياف، ضيوف عنده، فجاء غلام له بسفود فيه لحم مشوي قد أخرج من التنور للتو. سفود يعني صيخ، يعني حديدة قوية حارة فيها لحم مشوي. فسقط السفود من يد الغلام على بني صغير لعلي بن الحسين فقتله في الحان. الضيوف موجودين، الإمام سمع صرخة الأم، الله يسعد قلبها، والدة، طلع رأسا ترك ضيوفه، طلع رأسا أخذ الوالدة سكتها دخلها في الغرفة، رجع شاف الغلام واقف يرتجف مثل السعفة إذ تلاعبها الريح. التفت الإمام إليه قال ما أظنك تعمدت قتل هذا الصبي الصغير. قال الله أعلم يا سيدي، هو سقط من يدي. قال أنا أعلم بذلك، أنا أعرف أنك ما تعمدت، ولذلك فاذهب فقد عفوت عنك واخرج من البيت، لأن إحراج وجودك الآن. هذه 5000 دينار خذها استعن بها على حياتك واذهب وأنت حر لوجه الله. طلع بعدين قام جهز ولده، غسل دفنه، صلى عليه دفنه، ورجع إلى ضيوفه دون أن يظهر عليه أي شيء. مولانا هذه عظمة، هذه تربية، هذه جامعة كبرى، جامعة الآداب، جامعة التربية الإسلامية عند الإمام زين العابدين. يا ابن رسول الله ما الذي حصل؟ قال هدية أخذناها من الله سبحانه وتعالى. أكثر من ذلك ماذا؟ هيبة الإمام وحرصا على وقت الإمام ما ألحوا عليه بالسؤال، لكن بعد ذلك عرف. لو الإمام أخبرهم أن طفله الصغير قتل لما أكل واحد منهم الطعام، كان كلهم تأثروا. لا، حافظ على مشاعرهم حتى يأكلوا براحتهم. له غلام عنده ضيع بستان فقصر في العمل فأفسد الزرع والنخل النخيل. الإمام تألم منه، قال يا فلان لماذا أفسدت هذا الزرع؟ هذه حقوق الناس وحقوق الله. فكان غضبان الإمام عليه، بيده صوت هكذا ضربه، ضربة تأديبية مو ضربة قوية، لا هكذا يعني إشارة. الإمام كان يركب على الناقة يقول لولده الباقر بني هذه ناقتي حججت عليها، ذهبت بها لحج بيت الله الحرام 20 سنة وما قرعتها بصوت قط، ما ضربتها ضربة نهائية. كان إذا تباطأت الناقة وتلكأت يرفع الصوت ليضربها قبل أن يهوي الصوت، يقول آه لولا القصاص. لماذا يرفع الصوت؟ يريد يبين للحكام والظالمين في الأرض، يبين لهم أن المنطق الإسلامي وأحكام رب العالمين ومناهج الوحي وسيرة الرسول تمنع أنك تهوي بصوت على بهيمة وعلى حيوان. هكذا هذه طريقتهم في الحياة. أبوه الإمام الحسين يوم عاشوراء ما شرب من الماء قبل فرسه، قال أنت عطشان وأنا عطشان، لا أشرب حتى تشرب. فرجع الإمام إلى هذا الغلام، أرسل عليه، دخل الغلام عنده وهو يرجع، قال ممكن الإمام راح يضربني. الإمام قال يا هذا قد بدر مني شيء، أنا تألمت لأنك أفرطت في هذه الحقوق، وجاءت منك ضربة ضربة هالشكل بالصوت لك، فأرجوك أن تأخذ هذا الصوت وتضربه. قال سيدي والله قد عفوت عنك، إذا عفوت عني فالبستان لك وأنت حر لوجه الله. هذه قضايا رهيبة، يعني واحد يتصورها مجرد تصور كيف ينطلق بها، ينطلق بها إلى الأعماق. أبناء الإمام، أبناء الإمام جهاد وعقيدة وتضحية من أبنائه الإمام الباقر وزيد ابن علي بن الحسين. زيد تعرفون زيد؟ زيد دخل على عبد الملك بن مروان. عبد الملك نال من زيد بكلام هو أليق به، قال: أنت ابن أمة، أمك أمة، وبلغني أنك تتحدث في الخلافة وتريد الخلافة، وأنت ابن أمة، وما أنت والخلافة؟ شوف المنطق، منطق الأمويين. التفت لزيد قال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات، ولقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق. مو صحيح، هاجر كانت خادمة وأمة عند سارة أم إسحاق. إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات، ولقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق، فلم يمنعه الله أن جعله أبا للعرب، وأرسله وابتعثه نبيا، وأخرج من صلبه سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. وماذا صنع الامويون بزيد؟ اهل الكوفة ارسلوا عليه 4000، بايعوا زيدا ثم خانوا به واسلموا، فقتله عبد الملك زيد ابن علي بن الحسين، وصلبه في كنافة الكوفة، تركه 4 سنوات حتى عشعشت الفاخته في جوفه. وكانت زوجته وهي من النساء الصالحات اللي كل فتاة تسمع صوتي لازم تأخذ درس من هذه، من هؤلاء النسوة الطيبات، كانت تأتي عليه وتنظر إليه وتقول: أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، ثم تقرأ القرآن وتنتحب باكية وترجع إلى البيت. ويحيى بن زيد كذلك. ويتمثل شاعر بني أمية يقول: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة، ولم نر مهديا على الجذع يصلب، إلى آخر أبياته. فلاحظ الإمام زين العابدين أيها الأخوة ماذا صنع؟ أولا نشر الإسلام في العالم، ثانيا قضى على المؤامرة الأموية لسحق الإسلام فحفظ الإسلام، ثالثا ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، رابعا وهذه اعظم الامور انه وضع القواعد الاساسية لمدرسة الامام الصادق التي سيأتي الحديث عنها في الليلة القادمة ان شاء الله، المدرسة الكبرى اللي غطت كل علوم التطور التكنولوجي وعلوم الدنيا منبثقة من مدرسة الامام الصادق. وضع قواعدها الامام زين العابدين هالليلة. هذا الامام زين العابدين هو اول امام وضع الحجر الاساسي للجامعة العلمية في الاسلام، لجامعة جده علي امير المؤمنين وجده رسول الله، وانطلق عليها ولده الامام الباقر ثم الامام الصادق. ولذلك انتصر الامام زين العابدين ايها الاحبة. حياة الامام طويلة، الان امامي ابواب مفتوحة، والليلة وفاة الامام، واعلم انكم مستعدين تسمعون وتبقون، لكنه طالبين من عندي خطبة الإمام السجاد، فلذلك أختصر حتى نصل إلى الخطبة ونأخذ منها الرؤى الطيبة والنور والفكر العظيم. ولادته كانت سنة 38 للهجرة، قبل مقتل أمير المؤمنين علي بسنتين ولد الإمام زين العابدين. أمه من معادن الفضل والمعرفة، بنت الملوك، من منابع الفضل، منابع النور، وأبوه الإمام الحسين، وأخته التي كانت معه دائما سكينة الحبيبة عزيزة الحسين، اللي أبو الفرج الأصفهاني وأمثال من الكتاب الخونة يقولون أن سكينة كانت فاتحة صالون للغناء وتستقبل المغنين. ومما يؤسف له أننا نسمع بتمثيليات ومسرحيات وأفلام تعرض على شاشة التلفزيون في العالم العربي والإسلامي في أيام رمضان المبارك، وتخرج فيها سكينة تستقبل المغنين. لاحظوا الحقد الأموي، سكينة تستقبل المغنين، متى استقبلت سكينة المغنين؟ قبل واقعة الطف ام بعد واقعة الطف؟ اللي هي الحسين يخاطبها: يا خيرة النسوان، اللي كانت في صحبة اخيها الامام زين العابدين اذا دمعت عينا علي زين العابدين بكت سكينة لبكاء اخيها الامام السجاد. كانت تعضده ومعه اينما اتجه واينما سار هذا البيت الطاهر، لكنها نزعة اموية فاجرة تريد ان تشوه صورة اهل البيت، كأنما يتحدث عن رملة بنت معاوية وامثالها من الساقطات في التاريخ. سكينة بنت الحسين لما جاء عبد الله بن الحسن يريد ان يخطب من الحسين سيد الشهداء قال اخترت لك احدى ابنتي هاتين فاطمة او سكينة، يقول له اما سكينة فقد غلب عليها الاستغراق الى الله فلا تصلح لك زوجي. اصبحت كل خلية في بدن سكينة تضج بذكر الله العظيم. واما فاطمة فانها تصوم النهار وتقوم الليل كله، واما جمالها فتشبه الحور العين. كل اهل البيت هكذا، كل اهل البيت هكذا. الامام السجاد كان يمثل بالقمر الزاهر لجماله وهيبته. سألوا جارية للامام زين العابدين قالوا كيف حياة علي بن الحسين، قالت اختصر ام اطنب، يعني اوسع لكم شوية اتكلم اكثر او اختصر، قالوا بل اختصري، قالت ما وضعت له طعاما في نهار قط وما فرشت له فراشا بليل قط. بالليل ما افرش له فراش لان يصلي الليل كله، وبالنهار ما اقدم له طعام لانه صائم في النهار. تفتك مسألة هكذا كان. كان رخيم الصوت، ايها الشباب رجال نساء فتيات فتيان عليكم بالقرآن. الامام زين العابدين كان يقرأ القرآن ويأمرنا ان نقرأ 50 آية في صباح كل يوم. هاي الرواية عن سيد الساجدين زين العابدين، 50 آية اقرأ الصبح قبل طلوع الشمس. ويمنعنا من النوم بين الطلوعين، يقول ان الله يقسم الارزاق بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس فلا تناموا قبل طلوع الشمس. وعلميا ثابت النوم قبل طلوع الشمس يركد الدورة الدموية ويكثل مجموعة الهيموغلوبين في الدم حتى من الناحية العلمية. الانسان اللي يبقى نايم للساعة بالعشرة يقوم متكاسل وكل النهار ثقيل عليه، في حين اذا يقوم من الصبح من الفجر يتوضأ يصلي يقرأ القرآن يتنشط يلعب رياضة 5 دقائق، كل هذا اسلام ودين وتعاليم الامام السجاد كلها، حتى الرياضة يذكرها في يومه. بعد ذلك يقرأ القرآن. الامام السجاد كان يقرأ القرآن وكان رخيم الصوت بقراءة القرآن، وربما مر به المار فسمع صوته فصعق الله اكبر. يقول كان السقاؤون يمرون في الصباح على بيت الامام، السقاؤون اللي يسقون الماء على البيوت يمرون على بيت الامام، الامام يقرأ القرآن فيقفون في الشارع يسمعون، وربما وقع الاثنان والثلاثة منهم على الارض من خشية الله وبقدرة قادر يؤثر صوت الامام السجاد في نفوسه. تعرف شلون بحث قلب طاهر خشوع متوجه الى الله سبحانه وتعالى، هذه حياة الامام زين العابدين. فالامام السجاد حفظ الاسلام، والتي حفظت السجاد زينب العقيلة يوم عاشوراء حفظته وفي مجلس ابن زياد. شوف هو يوم العاشر مريض، الله امرضه لماذا؟ ليسقط عنه التكليف والجهاد. لو كان الامام سالم يوم عاشوراء لوجب عليه الجهاد ولقاتل وقتل، فانقطعت سلالة آل محمد وانقطع نسل النبوة. لا، الله حفظه عن طريق المرض، لازم يمرض حتى يسقط عنه الجهاد حتى يبقى. ولذلك حتى وهو مريض يوم عاشوراء لما كان الامام الحسين واقف ينادي وقلتنا صراه، الامام السجاد التفت لعمته زينب، هاي اخر لحظة سيد الشهداء، ودع الامام السجاد وقال له هذه الكلمة، قال بني اخر كلمة تسمعها مني ما هي؟ شنو اخر كلمة الحسين يقولها لزين العابدين؟ قال بني اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله. والامام زين العابدين نفس هذه الليلة يقول لولده الباقر بني انا اوصيك الوصية اللي اوصاني بها ابي الحسين يوم عاشوراء، اياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا الا الله. الظلم ظلمات في الدنيا والاخره. ممكن الانسان يظلم نفسه، يظلم عائلته، يظلم اولاده، يظلم جيرانه. نعوذ بالله من الظلم ومن مضاعفات الظلم. فقال لعمته زينب، قال عم علي بالعصا والسيف. قالت ما تصنع بهما يا ابن اخي؟ قال عم، اما العصا فاتوكأ عليها، واما السيف فاقاتل به دون ابي الحسين. اعطته زينب العصا والسيف، لما خرج يتوكأ على عصاه الامام الحسين ناداها اخي زينب بحقي عليك ارجعيه الى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد، فارجعته الى الخيمة. يوم الحادي عشر من المحرم الامام السجاد لما رأى جسد ابيه الحسين والاجساد الطاهرة صار يجود بنفسه. زينب همزت ناقتها صارت تخاطبه، مهلا مهلا يا ابن اخي، يعني ابو الباقر عيوني انت، اذا انت هالشكل انت عمدتنا وزعيمنا، احنا شلون الحق مع الامام السجاد؟ قال عم كيف لا اجود بنفسي وارى جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. ساعد الله قلبك يا ابن رسول الله. في الكوفة كذلك امامه عما بنات الحسين، طفلة تتعلق بعمتها زينب، وهكذا وهكذا. يسأل ابو حمزة الثمالي يقول له سيدي يا ابن رسول الله اي المصائب امر عليك؟ قال الشام 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 ثلاث مرات. لماذا؟ قال لقد هتكنا في الشام، بنات رسول الله من دون حجاب في حالة مربطين بالحبال بتلك الكيفية. يقول ما ذكرت مصارع بني فاطمة الا وخنقتني العبرة. ويدخل علي ابو حمزة الثمالي يقول سيدي دائما تبكي، هذا الماء ما تشربه يتساقط، دموعك تتساقط على الماء. قال يا ابا حمزة انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا ابا حمزة والله اني ما ذكرت مصارع بني فاطمة الا وخنقتني العبرة، وما مررت على دور آل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأني أراها خالية ما فيها إلا أرامل ويتامى ما فيها أحد. وكان متألم لمصرع الرضيع ويقول للمنهال بن عمر كيف خلفت حرملة؟ قال تركته حيا في الكوفة. قال اللهم أذقه حر الحديد ثلاث مرات. لماذا؟ قال لأن حرملة أحر قلوبنا وفتت أحشاءنا. كل ما يذكر الرضيع يذكر عبد الله الرضيع هكذا. يقيم مأتم العزاء في كل مكان، وهاي النقطة المهمة يا اخوة حتى المحاضرة تكون متكاملة في الحلقات وسلسلة متصلة. الامام زين العابدين عرف انه لا يؤثر التبليغ ولا ينتشر الاسلام ولا يتمرس المبلغون في رسالاتهم الا بذكر الحسين والبكاء على ابي عبد الله الحسين. لذلك كان دائما يعقد مأتم العزاء على ابي عبد الله الحسين. في المدينة خرج من الدار سمع رجل يقول انا غريب اطعموني. قال بالله عليك تعال تعال الى هنا. ادخله الى البيت ومعه اصحابه، قدم له الطعام والشراب، اكل. سأله قال بالله عليك انت غريب؟ قال اي والله سيدي انا غريب. قال انت ناديت اطعموني فاطعمناك، تتصور اذا مت هنا وصار عليك قضاء وقدر هل يتركك هؤلاء من دون غسل ودفن وكفن يتركوك هكذا؟ قال لا والله سيدي اهل الخير ذولا ناس طيبين. قال اذا لست انت الغريب، انما الغريب ابو عبد الله الحسين الذي بقي ثلاثة ايام على رمضاء كربلاء، هذا الغريب. لذلك الامام السجاد لما وضع خده وضع فمه الطاهر على ابيه الحسين قال ابا اما الدنيا فبعدك مظلمة واما الاخرة فبنور وجهك مزهرة. الى فجر هذه الليلة الامام السجاد مع الامام الباقر يوصيه بوصاياه عظم الله لكم الاجر. قبيل الفجر الامام السجاد اوصى الباقر بني اذا انا قضيت نحبي انت تتولى تجهيزي نور عيني وادفني في البقيع عند قبر عمي الحسن صلوات الله وسلامه عليه، هناك قبر موجود، اذا الله رزقكم زيارة البقيع اذكرونا هناك عند الامام السجاد وعند الامام الباقر والصادق والحسن.
ثم فاضت روحه الطاهرة. قام الإمام الباقر، هذه مقدمة حتى قبل أن أجي إلى الخطبة، قام الإمام الباقر وضعه على المغتسل، زرارة ابن أعين، جماعة أبو حمزة يساعدان الباقر في الماء على غسل أبيه. يقول: لحظات انتحى الباقر جانبا وصار يبكي. أقبل إليه أبو حمزة الثمالي، قال: سيدي أبا جعفر، تبكي على فراق أبيك، لكن تعلمنا الصبر، كل احنا نبكي لكن أشوف بكاء أكثر كثير، لماذا؟ قال: يا أبا حمزة، لما وضعت أبي على المغتسل جردته من ثيابه، رأيت آثار الجامعة في عنقه، آثار الغل في يديه، القيد في ساقه. أقول: أبا جعفر، أشفقت على أبيك أن ترتسم تلك الآثار على جسمه المبارك، كيف بك لو رأيته يشكو من تلك الآثار إلى أحبته وأهل بيته؟ هنا دخل المسجد. الآن ننطلق بكم لسماع خطبة الإمام السجاد وننهي المجلس، وكلكم آذان صاغية وقلوب مفتحة، اتجهوا لهذه المدرسة، شوفوا كيف يخطب الإمام زين العابدين. يزيد بن معاوية أعلن يوم عيد وعطلة رسمية في البلاد، الناس في حالة فرح. الآن الإمام زين العابدين لازم يصعد على المنبر ويوجه الناس إلى الله، وبعد ذلك يذكرهم بالآخرة، ثم بعد ذلك يبدأ بخطبته. لاحظ الدقة وين؟ الإمام ما طلب من يزيد طلب مباشر، وإنما ربط القضية بالجماهير، ربطها ربط كامل. ما الذي قال لهم؟ التفتوا إلي رجاء للموضوع، لا تعينون على الكاميرا، التفتوا إلي، لأن إذا كلمة فلتت من عندك كل المحاضرة تروح. ما التفتش أقول؟ كل المحاضرة تروح من عندك، التفت، حافظ على سلسلة أفكارك وسلسلة اتجاهك حتى تخرج ومعك فائدة إن شاء الله تعالى. الإمام السجاد كان جالس، قال ليزيد: ما ظنك بجدي رسول الله لو رآنا على هذه الحالة والكيفية ونحن بين يديك؟ قام يزيد، أمر بالحبال قطعت من الأطفال والنساء، أمر بالجامعة أن ترفع من على عنق زين العابدين، ما تمكنوا أن يرفعوها، طلب مبرد، شوف الحقد، طلب مبرد وصار يبرد الجامعة عن عنق الإمام، فلما رفعوا الجامعة سالت الدماء من عنق الإمام. بالله عليك تصور حالة زين العابدين، أسير مسبي، الآن يرفعون الجامعة، مريض عليل عطشان جوعان، عمته زينب وأخته سكينة وفاطمة وبنات رسول الله بالخربة، وعنده طفلة صغيرة اسمها رقية بين ساعة وساعة تبكي وتريد أبوها الحسين، وهو الآن هنا ماذا يصنع؟ يزيد بن معاوية أراد أن يغطي على الناس، اكتفت للخطيب، خطيب مسحوق الضمير والوجدان، قال له: اصعد المنبر واشتم عليا وفاطمة والحسنين. فصعد المنبر، الخطيب شتمهم، الإمام زين العابدين قال: أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار، الله يكبك على من خرج في نار جهنم، لأن هذا منبر رسول الله وعندك أمانة لازم تأديها، ولكنك خنت هذه الأمانة، فتبوأ مقعدك من النار. خطيب ارتج عليه، تلاحظم ما سامع الكلام، هذا كلام أنبياء، كلام قوي كأنما يخرج من الجبال الرواية، فأخذته الهيبة، نزل، بقي المنبر فارغ حتى لا يصعد خطيب ثاني. التفت الإمام إلى يزيد، قال: أذن لي أن أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. فأعطى خطة كاملة لكل الخطباء والمبلغين في العالم، أن الكلام على المنبر يجب أن يرضي الله وينفع الجماهير. أبى يزيد أن يأذن له. التفت معاوية ابن يزيد، معاوية ابن يزيد، قال له: لما لم تأذن له؟ قال: انه اذا صعد المنبر لا ينزل الا بفضيحتي وفضيحة اهل ابي سفيان. الناس اللي موجودين من اهل الشام من وجهاء البلد الحوا على يزيد، قال: وما قدر ما يحسن هذا الفتى، هذا شاب عليل مريض، يصعد المنبر بمجرد ان ينظر اليه الناس يرمقه الناس بابصارهم، يرتج عليه، يتلعثم، ما يقوى على البيان، ينزل. قال: انكم لا تعرفونه، انه من اهل بيت قد زقوا العلم زقا، كبيرهم لا يقاس، وصغيرهم جمرة لا تداس والفضل ما شهدت به الأعداء. ويزيد أراد أن يبعد الناس عنا بهذه الكلمة، فتحولت كلمته إلى أنها تزيد إلحاح الناس عليه. ألحوا عليه، أذن له، صعد المنبر. الآن لاحظوا الخطبة كيف يبدأ مع هؤلاء الناس. دائما أهل البيت يبدأون بالله، يبدأون بتوحيد الله بالوحدانية. صعد المنبر خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال: الحمد لله، الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له. أنا أرجوكم أيها الأخوة وأنا أخطب هذه الخطبة أنه تفكرون بأذهانكم، تصوروا هذا الخطيب اللي اسمه زين العابدين ترك عماته وأخواته في خربة وهم في حالة من الجوع والخوف، وذهب إلى المسجد يخطب، ترك طفلة صغيرة اسمها رقية تبكي على أبيها الحسين. لما ماتت هذه الطفلة على رأس الحسين، زينب تقول: نظرت إلى فاطمة تبكي بكاء كثيرا، قلت لها: بني لما هذا البكاء؟ قالت: عم البارحة هذه الطفلة كانت بيدي بباب الخربة، وكانت تنظر إلى أهل الشام بأيديهم أطفالهم، فتسألني تقول: إلى أين يذهب هؤلاء الأطفال؟ قلت لها: يذهبون إلى بيوتهم. قالت: ونحن متى نذهب إلى بيتنا؟ ونحن متى نذهب إلى أهلنا؟ لماذا جعلونا بهذه الخربة؟ أرجوكم أن تفكروا بهذا الخطيب العظيم الذي نسمعه الآن وهو زين العابدين، أنه كان يخطب وعائلته بخربة الشام. أيها الناس، الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام، وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها من حال إلى حال. قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية، الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم. فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، كأني بكم، وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين. فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا وما يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود، تعرض لهم البرزخ، فهم في منازل البلوى همود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أي كلام من هذا؟ كلام عظيم. هذا ما يدل على أنه إنسان خائف، إنسان ما يفهم شيء. هذا منبع العلم، نور الأنبياء، هذا هدي الوحي، هدي السماء. الناس انشدوا، بدأت القلوب تتوجه إلى الإمام زين العابدين، هو مستمر في خطابه.
ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع. يعني نحن لسنا خوارج كما يقول يزيد بن معاوية. انظروا الى بيتنا خادمنا جبرائيل وجدنا رسول الله. انظروا الى بيتنا مهبط الوحي والتنزيل. بيتنا ليس بيت هند ومعاوية وابي سفيان، وانما هو البيت الذي انطلق الاسلام منه. ايها الناس اعطينا ستا وفضلنا بسبع، اعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بان منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا اسد الله واسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا سيدة نساء العالمين، ومنا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنا أعرفه بنفسي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن من حمل على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى. هلا بيك يلا مع الإمام مع الإمام. أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسوب المسلمين ونور المجاهدين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء إلى الشام تهدى، أنا ابن يعسوب الدين سمع سخي بهي بهلول بهي أبطحي رضي مقدام همام صابر صوام مقدم همام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة. راح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أسد باسل يطحنهم في الحروب، إذا ازدلفت الأسن واقتربت الأعن طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن ابي طالب. ايها الناس انا ابن عديمات العيوب، يعني ام فاطمة طاهرة مطهرة انزل الله القرآن في طهرها وعفافها فقال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ايها الناس لسنا خوارج، نحن اهل الدين، نحن اهل القرآن، نحن اهل الايمان. ايها الناس انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن فاطمة الزهراء، انا ابن خديجة الكبرى، ايها الناس انا ابن المرمل بالدماء، انا ابن المذبوح بكربلاء، انا ابن العطشان حتى قضى، انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى، لم يزل يقول انا انا حتى ضج المجلس في البكاء والنحيب وعلت الاصوات من كل مكان. فقال يزيد للخطيب، قال للمؤذن اذن ليقطع عليه كلامه، فصعد المؤذن، فلما قال المؤذن الله اكبر قال الامام السجاد وهو صعد على المنبر، كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء اكبر من الله. فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله، قال الامام زين العابدين شهد بها لحمي ودمي وعظمي وشعري وجلدي ومخي وما قلت الارض مني لله رب العالمين. فلما قال المؤذن اشهد ان محمد رسول الله، الامام السجاد على المنبر دمعت عيناه واسكت المؤذن والتفت الى يزيد، قال يزيد اسألك محمد هذا جدي ام جدك؟ فان قلت انه جدك يا يزيد فقد كذبت واثمت، وان قلت انه جدي فلم قتلت ابي الحسين وسبيت عياله واطفاله؟ ثم نزل الامام من على المنبر، احتوشه الناس، احاطوا به من كل جانب ومكان. لا تنسون الخريبة، زينب هناك تنتظر الامام زين العابدين، رقية هناك تنتظر اخوها الامام السجاد يرجع لها، فاطمة الصغرى موجودة في الخريبة، سكينة موجودة، كلهم ينتظرون الامام زين العابدين. وين راح؟ انتظروا وتأخر عليهم. يقول التف به الناس، هذا يقبله وذاك يقع على قدميه، يقول سيدنا يا ابن رسول الله، والله ما عرفناك يا ابن رسول الله، معذرة الى الله واليك. يقول الامام خرج من المسجد فتبعه المنهال ابن عمرو، يقول تبعته اتحدث معه بحديث، بينما انا كذلك واذا بامرأة خرجت، زينب طلعت من الخريبة وجدت الامام زين العابدين، تقول له يا ابن اخي الاطفال بعد تعبوا من الانتظار، اخواتك موجودات، روح لهم شوف شعودهم هناك. يقول المنهال بينما انا اكلمه ويكلمني واذا بامرأة تنادي الى اين يا حمانا، الى اين يا بقية الخلف؟ فتركني واسرع اليها فسألت عنها، قيل لي هي عمته زينب. يا عم يا عم علتك هيجت حزني وقيادك مرمر فادي وفتني، خويا ذبيتني ذبيتني على الغرب قوة، انا لحقتك على ريحة الخوة، اشوفك عفتني بقاع شلوى يا دشوف العدوبية السوى ساطة ظلمتون تلوى. بارك الله فيكم، حي الله الدموع هالعبرات، اتجهوا الى الله. الليلة ليلة الوفاء، اذا تأخرنا شوية كم دقيقة مو بالحساب، اتجهوا الى الله بدموعكم وقلوبكم الطاهرة، رجال ونساء، دعاء بالفرج لكل المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، بحرمة الإمام علي بن الحسين زين العابدين، فرج عنا يا الله. عشر مرات يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بمحمد وآله الأطهار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية. قسم من أخوانكم وأخواتكم بأمس الحاجة إلى الدعاء في المستشفى بحق مريض كربلاء زين العابدين، من عليهم بالشفاء يا الله. اللهم اوفي دين كل مدين واقضي حوائج المحتاجين. اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا ارحم الراحمين. اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، ومن اوصاني بالدعاء والى اموات الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.